العلم الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فلا زلنا عند حديث عمر رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسؤاله له عن ماهية هذا الدين، سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وبقيت بقية في الحديث. نكمل هذه البقية ثم نقرأ بعض الفوائد مما يتعلق بمسألة بعض الإخوة البارحة إن شاء الله تعالى بعد إكمال هذا الحديث.
بسم الله. قال أخبرني عن الساعة. قال المسؤول عنها بلال بن سالم. قال أخبرني عنها معرفيا. قال أخبرني الأمل وقتها وأنذر الوفاة الفراق الآن ريال الشاء يبقى رجل في الدنيا. قال ثم انظر فدرست بليا ثم قال لي يا عمر أتني من سالم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه بدليل كتاب يعجبكم
دينكم. نعم قوله فأخبرني. نعم قوله فأخبرني عن الساعة. قال من المسؤول عنها ليعلم من السائل. قوله أخبرني عن الساعة أي أن جبريل عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى قيام الساعة. قوله أخبرني عن الساعة أي متى قيام الساعة، لأن لفظ الساعة معناه في اللغة المدة والزمن، المدة والزمن، ويطلق في استعمال الشرع على أمرين. الأمر الأول يطلق الساعة على موت الناس يوم النفخ في الصور، والأمر الثاني تطلق أو يطلق الساعة على معنى البعث وخروج الناس من قبورهم. أما المعنى الأول وهو إطلاق الساعة على معنى موت الناس يوم ينفخ في الصور، فكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، على شرار الخلق لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق لا تقوم الساعة، يعني يوم ينفخ في الصور ويموت الناس عند النفخ على الصور. وأما بالمعنى الثاني فكقوله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة يعني يوم البعث والنشور. وأيضا قول الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، وإنما هم أنكروا البعث والنشور. فقول جبريل في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة يعني أخبرني متى وقت قيام الساعة، أخبرني متى وقت قيام الساعة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب عام فقال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. يقول أنا لا أعلم متى تقوم الساعة، كما أن السائل أيضا وهو هذا الرجل الذي بين يديه وعرف بعد ذلك أنه جبريل عليه الصلاة والسلام أيضا لا يعرف. قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، أي كما أن السائل لا يعرف متى قيام الساعة أيضا المسؤول وهو النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعرف متى قيام الساعة. لماذا؟ لأن الله عز وجل استأثر بعلم قيام الساعة بوقت يعني قيام الساعة، لا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله، كما قال ربنا عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية. وأيضا يقول ربنا عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفاتح الغيب خمسا لا يعلمها إلا الله، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فوقت قيام الساعة أبدا لا يمكن لملك ولا لنبي مقرب ولا لرسول ولا لصالح ولا لأحد من أهل الفلك ولا من أهل الحساب أن يعلم متى تقوم الساعة. أما من حيث اليوم الذي تقوم فيه الساعة عن دلة السنة على يوم معين تقوم فيه الساعة، الجواب نعم، أنه يوم الجمعة، حديث أبي هريرة خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيها خلق آدم وفيها أدخل الجنة وفيها أخرج منها وفيها تقوم الساعة، وفيها تقوم الساعة يوم الجمعة. وهل ثبت في أي وقت تقوم الساعة؟ الوقت يعني في الليل أو في الفجر أو في الظهر؟ الفجر قبل، نعم الصباح تقوم الساعة، نعم بعد العصر. ايش الدليل؟ نعم الاخ يقول بعد العصر، ما هو الدليل؟ الجواب كيفيه؟ الجواب انه ما بين الفجر وطلوع الشمس. يروى عن النسائي رحمه الله من حديث ابي هريره اظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما بين الغداة وطلوع الشمس. والله اعلم بصحة هذا الحديث، انا اظنه العلامة الالباني يصححه. ما بين الغداة وطلوع الشمس، يعني بينما الناس ينتظرون طلوع الشمس واذا الساعة تقوم، لكن الله اعلم بصحة هذا الحديث. اما كونه او كونها تقوم يوم الجمعة، هذا دل على الحديث الذي رواه الامام مسلم رحمه الله. فقوله من مسؤول عنها بأعلم من السائل، هذا يدل على كذب هؤلاء الذين يعينون وقتا لقيام الساعة. مثلا يقولون عمر الدنيا 3000 سنة أو عمر الدنيا 5000 أو 7000 سنة، وأنه ما بقي إلا كم، بعضهم يقول 50 سنة، بعضهم يقول 100 سنة، بعضهم يقول 10 سنوات. خرج من كتاب قبل مدة فيه تعيين وقت قيام الساعة، وهذا من الدجل وهذا من التنجيم، لأن الله عز وجل أخبرنا في كتاب الكريم في آيات كثيرة أنه استأثر سبحانه وتعالى بوقت أو بعلم وقت قيام الساعة. فهذا الكافر يدعي أنه من أهل السنة ويدعي أنه من الباحثين ويدعي أنه معتمد على الأدلة، وذهب يلفلف من هنا وهنا يريد أن يفهم القراء أو يقنع القراء بأنه لم يبقى على قيام الساعة إلا كذا من السنوات. هذا كله من الدجل وهذا كله من أنواع التنجيم. فوقت قيام الساعة لا يعلمها أحد إلا الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سئل عن وقت قيام الساعة فإما أن يجيب السائل بذكر علامة من علاماتها، وإما أن يرشد السائل إلى ما هو أهم وأنفع بالنسبة له. من النوع الأول أنه جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يعني من علامات قيام الساعة إضاعة الأمانة. ومن النوع الثاني أن رجلا من الأعراب سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما أعددت لها. قال متى الساعة؟ قال ما أعددت لها. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستعد للساعة وللبعث. فالساعة حاصلة والساعة كائنة لا محالة، لكن الشأن كل الشأن ماذا أعد المؤمن للقاء الله عز وجل. فقول هنا يعني قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذا يدل على ما تقدم. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني هنا في تنقل في سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام. السؤال الأول يقول متى أن تقوم الساعة، فكان الجواب لا أدري متى تقوم الساعة، كما أنك لا تدري متى تقوم الساعة. ثم انتقل جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من باب التعليم للحضور، انتقل جبريل عليه السلام إلى سؤال عن أمر آخر، كأنه يقول إذا لم تعلم متى تقوم الساعة فأخبرني ما هي علامات وأمارات الساعة، لأن قوله أخبرني عن أماراتها، الأمارة هي بمعنى العلامة وزنا ومعنى، الأمارة بمعنى العلامة، يعني ما هي علامة قيام الساعة إذا كنت لا تدري على وجه التعيين متى تقوم الساعة فأخبرني عن أشراطها، أخبرني عن علاماتها، أخبرني عن أماراتها، أخبرني عن الدلائل التي تدل على قدرها أو على يعني وقوعها عما قديم هذا. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تدرك شمس ربك. معلوم أن علامات الساعة على قسمين، منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى. علامات الساعة على قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. أما العلامات الصغرى فهي التي لا تكون قريبة جدا من قيام الساعة، الجهل وانتشار الزنا وأيضا شرب الخمور وأيضا إضاعة الأمانة وأيضا هذا الذي سيذكر في هذا الحديث، هذا كله من علامات الساعة الصغرى. أما علامات الساعة الكبرى فهي الأمور غير المعتادة، مثل خروج الدجال ومثل نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ومثل أيضا خروج يأجوج ومأجوج، وأيضا مثل خروج دابة الأرض كلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وأيضا من ذلك يعني طلوع الشمس من مغربها، هذه كلها من علامات الساعة الكبرى، يعني هي ليست على الوجه المعتاد بل هي أشياء غريبة وأشياء عظيمة، وهذه العلامات الكبرى تقارن قرب قيام الساعة، تكون قريبة جدا من قيام الساعة. وبعض العلماء جعل أول علامة من هذه العلامات الكبرى هو خروج الدجال، يعني ما كان قبل خروج الدجال فهو من العلامات الصغرى، وما كان بعد خروج الدجال فهو من علامات الكبرى. وهناك تقسيم آخر لبعض أهل العلم أن علامات الساعة على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ظهر وانقضى، والقسم الثاني ما ظهر ولا يزال يتتابع في ظهوره، والقسم الثالث هو الذي لم يظهر بعد. وعلى هذا التقسيم فالقسم الأول والثاني يكون من علامات الصغرى، وأما الثالث فيكون من العلامات الكبرى. يعني مثل ماذا الذي ظهر وانقضى؟ مثل أي شيء؟ انشقاق القمر أيضا؟ أيش؟ مولد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. ها؟ 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 أيوة قد ذكر معنا. ها؟ ها؟ الدخان، يقول الأخ الدخان، هل الدخان قد جاءت هذه الآية أو لم تأتي بعد؟ الله يجزيك خير. طيب لا بس، إذا اختلف العلماء المتقدمون، إذا اختلف العلماء المتقدمون لا بس أن نطرح السؤال، ما تستعين. الله يجزيك خير. هل آية الدخان آية قد ظهرت أو لم تظهر بعد؟ فيها قولان لأهل العلم، ما هو القول الأول عندك؟ ها يعني ظهرت ولا ما ظهرت؟ ظهرت. هذا قول من؟ ابن مسعود. من روى؟ البخاري، أظنه في صحيح البخاري، يقول ابن مسعود هذا قد وقع. والقول الثاني أن آية الدخان لم تقع، بل أنها ستكون يعني في آخر الزمان، والدليل على هذا القول الثاني ما هو؟ ما هو الدليل على هذا القول الثاني أن آية الدخان لم تقع بعد؟ ها الآية ما هي الآية؟ أي يعني ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. بدخان مبين يغشى الناس يعني جميع الناس. هذا يدل والله أعلم على أن هذه العلامة لم تأتي بعد، وهذا قول الجمهور من أهل العلم أنها لم تأتي بعد. ولا يبعد كما يقول بعض المعاصرين أنه يأتي مثلا انفجارات أو زلازل أو براكين أو حروب نووية فتعم الأرض كلها بالدخاخين. أما هذا الذي يرعاه أهل قريش هو مجرد توهم من شدة الجوع، مجرد توهم من شدة الجوع ولم يكن حقيقة. والله يقول فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. أما الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه هذا الكلام منه، فمن شدة جوع قريش توهموا يعني وجود الدخان ولا حقيقة له. هذا يدل على أن القول الثاني هو الأقرب والله أعلم. نعم، ما هي العلامات التي ظهرت وانقضت؟ مثل إيش؟ نعم أحسنت، يعني خروج نار من بؤسرة تضيء لها علاق الإبل. أين بؤسرة؟ في بلاد الشام. إيش معنى تضيء لها أعناق الإبل؟ ما معنى تضيء لها أعناق الإبل؟ ها؟ كيف؟ شو القاتل؟ من البوي يعني؟ ها؟ طيب أحسنت، أنت قارب يعني حول الأمر هذا. أنت أيضا قاربت. ها أنت يا أخ علي، ها أين ما هذا هو الجواب؟ أن النار مرتفعة إلى حد أنها تضرب بعناق الإبل، تضرب بعناق الإبل فيرى ضوء هذه النار على عناق الإبل لأنها مرتفعة، يعني ومن كان أشد ارتفاعا منها يعني من باب أولى أنه يرى أثر هذه النار. هل هذه النار قد خرجت أم لا؟ خرجت، هذه النار قد خرجت، ذكرها المؤرخون أيضا. ها من هذه العلامات التي ظهرت انشقاق القمر. نعم قوله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم أيضا ما هي هذه العلامات؟ وهم من؟ خير ايش له الحديث؟ نعم يقول الأخ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما واحدة. طيب بعد هذا العلامات التي ظهرت ولا تزال في انتشار مثل ماذا؟ العلامات التي ظهرت ولا تزال في انتشار مثل ماذا؟ أنت ها التطاول في البنيان. أحسن، وإيش أيضا؟ حصول الأسوف والخسف والأمور هذه. نعم عليك القتل أيضا، انتشار القتل. نعم ها ادعاء النبوة أيها. نعم شنو الإنسان أيها ها ليش؟ ارتفاع العلم، ظهور الجهل وقبض العلم. ماذا أيضا؟ ضياع الأمانة، وأيضا انتشار الشرك بالله عز وجل وغير ذلك. يعني على هذا فالقسم الأول والثاني من العلامات الصغرى، وأما الثالث فهو من الكبرى وبعض الصغرى، وبعض الصغرى التي لم تظهر. نعم، مثل ايش بعض الصغرى التي لم تظهر؟ خروج المهدي سن اشيبا، بعض الصغرى التي لم تظهر مثل ماذا؟ هذا نبيا. طيب أحسن، يخرج من عدن أبيا هو شيخا. نعم يا أخ ناصر. أي نعم، حاربة المسلمين لليهود حتى ينتشر عليهم المسلمون أيضا. ألف طبرية أحسن، وجفاف العراق عن كنوز، يعني يقصد نهر دجلة، ها الفرات، الفرات أشياء كثيرة يعني هي من علامات الصغرى ولم تظهر بعد. يعني خروج المهدي الذي يظهر خروجه من علامات الصغرى ولكن مقارب للعلامات الكبرى، لأن جاء في الحديث أنه يخبر بخروج من، يعني عفوا، أن عيسى عليه السلام ينزل من السماء ويقتل الدجال. أي نعم، الذي يظهر أن خروج المهدي في آخر العلامات الصغرى، ثم تكون الكبرى بخروج الدجال في آخر زمن المهدي أو في زمن عيسى عليه السلام الذي هو بعد المهدي، لأن عيسى يصلي خلف المهدي. نعم، فتح القسطنطينية هذا قد حصل، بعضهم يقول حصل، بعضهم يقول وقع بعد 800 عام من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. أين القسطنطينية هذه؟ في إسطنبول. خلونا نسأل ذاكذا، أين القسطنطينية هذه؟ نعم، تركيا، فين على وجه التحديد؟ ها، إسبانيا، ها، من يقول رومانيا؟ أنت، الأندلس، الأندلس فين؟ جنب ماليزيا ولا فين؟ ها؟ أين هذا الأندلس؟ في أي بلاد؟ إسبانيا. نعم، اسطنبول، اسطنبول، نعم، اسطنبول، هذه هي القسطنطينية، فتحها محمد الفاتح العثماني في 800 من الهجرة. قسطنطينية، ليش؟ قسطنطينية. طيب الأخ يقول القسطنطينية، طيب زاد الأخ، ها؟ ها؟ أيه؟ ما هو؟ طيب نرجع إلى الحديث، يقول فيه قال فأخبرني عن أمهاتها، قال إن تلد الأمة ربتها وإن ترى محبات العراة العالة لعام الشائية تفاولون في البنيان. أما قوله أن تلد الأمة ربتها فقد اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث، والذي عليه الجمهور من أهل العلم أن هذا فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كثرة السراري، يعني من هي السرية؟ هي أم الولد. من هي السرية؟ هي أم الولد، يعني الرجل يقع امرأته بملك اليمين فتأتي له بولد، وتكون أم ولد وتكون سرية، وولده يكون حرا أو عبدا. الولد يكون حرا وأمه تكون أما ولا حرة؟ أما. إذا جابت ولد، إذا جابت ولد، ها؟ تكون أم ولد حرة ولا أمه؟ نريد رميه من الرام من الرام حرة من الرام بعد الوفاة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ ها نعم على التفصيل. ما هو التفصيل؟ هي أمته أما ولو جابت لهم ولد ها هو حر الزوج حر العلم. طيب من يأتي بالجسم؟ قد أجابت الأخوة لكن من يأتي بالجسم؟ ما يحانس هي أما
إذا ما
نعم هذا هو الراجح أنها لا تزال أما ولو أتت بولد سيدها. وأما ما جاء أنها تعتق بوفاة سيدها فهذا لم يصح، وإنما ثبت موقوفا فيما أذكر عن عمر بن الخطاب. وأما حديث جابر كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي فلا يرى بذلك بأسا، هذا يدل على أن الرجل وضع أمته بملك اليمين فعثت له بولد فولد منها يصير حرا، وأما هذه الأم فلا تزال أمة، يعني لا تزال عبدة، لا تزال أمة في على قيد العبودية. ومعنى الحديث أن تلد الأمة وربتها أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حصول التوسع في الفتوحات حتى تكثر أمهات الأولاد. وتعرفون أن ولدها منها يكون حرا بمثابة أبيه، وهي لا تزال أمة فيصير الولد في مقام أبيه، كما أن الأب هو المسؤول عليها وهو المالك لها فيصير ابنها بمثابة أبيه. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها. وقيل بأن الإماء يلدن الملوك، قيل بأن الإماء يلدن الملوك، يعني أن الملك يذهب يطع أمته بملك اليمين فتأتي له بولد وأن يصير هذا الولد أميرا أو يصير ملكا، وهذا حصل في الدول المتقدمة من دول الإسلام أنه تولى الخلافة أو الإمارة من أمه تعتبر أم ولد ولم يأتي من حرة. وقيل إخبار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حصول العقوق، يعني بمعنى أن الولد يعق أباه وأمه وأن يصير بمثابة السيد لها، كما أن السيد يضرب أمته ويهينها كذلك بعض الأولاد يصيرون جبابرة على آبائهم وأمهاتهم فيصيرون كالسادة بالنسبة لهؤلاء الأمهات. فقيل غير ذلك، لكن القول الأول هو الراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن تلد الأمة ربتها. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامة أخرى وأن ترى الحفاة العراة إلى آخره، يعني أيضا من علامات قرب قيام الساعة أن تتغير الأحوال وأن يصير هؤلاء البدو الحفاة الذين ليس لهم نعام والعراة الذين ليس لهم لباس والعالة أي الفقراء الذين ليس لهم مال ورعاء الشاه الذين يكونون من أضعف عن العرب، يعني من العرب من هم رعاة للإبل ومنهم من هم رعاة للبقر ومنهم من هم رعاة للغنم، فهؤلاء أضعف الرعاة وهم رعاة الغنم الذين في الغالب ليس لهم مال كثير بخلاف أهل الإبل، ومع ذلك تتغير بهم الأحوال حتى يصيرون إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، أي أنهم يتنافسون في بناء العمائر، يعني يبنون يمتلكون العقار ويبنون عليها العمائر الطويلة ذات الأدوار والأطباق، وأيضا يتوسعون في بنائها وفي إيجاد الغرف فيها، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حصول المنافسة في الدنيا من قبل البدو حصل في هذا الزمن، وكأننا نرى بعيوننا إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني اليوم إذا نظرنا إلى كثير من دول الخليج والسعودية وبعض البادية عندنا هنا في اليمن وفي أطراف الشام، لوجدنا مصداق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هؤلاء الذين كانوا بالأمس بدوا فقراء لا يملكون إلا القليل من المال، صاروا يتطاولون في بناء العمائر الطويلة وبناء القصور العريضة وبناء الفلل الفاخرة، وبعض هذه المباني لا يحتاجون إليها، ولكن على سبيل المنافسة وعلى سبيل المكاثرة، يعني تجد الأسرة الصغيرة يبنون لهم قصرا شاهقا. وهذا حاصل اليوم، يعني بعض الإخوة أخبرني ممن يعيش في بعض هذه البلاد التي ذكرت أنهم يمشون في أماكن البدو ويرون القصور الشاهقة والفلل العظيمة جدا، وكثير منها لا يوجد فيها أحد، ما يأتونها مثلا إلا أسبوع في السنة أو شهر في السنة، وهي مباني شاهقة وقصور كبيرة جدا لأهل البادية. وهذا مصداق بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتطاولون في البنيان. ما هو الضابط بين الصغرى والكبرى؟ الضابط أن الصغرى ما كان من النوع المعتاد، الصغرى ما كان من النوع المعتاد، وأما الكبرى فهو على خلاف المعتاد. ومنهم من جعل الحد الفاصل هو خروج الدجال، بعد خروج الدجال فهو من علامات الكبرى. هذا من الكبرى الذي يظهر، نعم، خروج نار من قعر عدن تحشر الناس العرب المحشر، هذه من العلامات الكبرى. مثل ايش؟ الله أعلم. سأله جبريل فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذه العلامات، قال يتطاولون في البنيان، قال ثم انطلق فلبثت مليا، أي زمنا طويلا. وسيأتي في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل انطلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا، فذهبوا يلتمسونه فلم يروا، فقال هذا جبريل. فكيف الجمع بين قوله ثم فلبثت مليا وبين قوله عليه الصلاة والسلام في المجلس هذا جبريل؟ أجاب العلماء بأنه يحتمل بأن عمر بن الخطاب يعني خرج من المجلس ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من بقي في المجلس بأن هذا جبريل، ولم يعلم عمر إلا بعد أيام أو بعد مدة. هذا وجه الجمع. قال ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. فيه عدم التكلف، وأن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم، في عدم التكلف. وربنا عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قلنا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وروى البخاري من حديث ابن مسعود أنه قال رضي الله عنه من علم فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين يعني ولهذا يعني كما قال أو روي في بعض الآثار وهي مرفوعة لكن لم تصح بل لا أصل لها أن يعني في الحديث أن لا أدري نصف العلم لا أدري نصف العلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المعنى صحيح يعني لا أدري من سئل فقال لا أدري فكأنه أجاب بنصف الجواب. لماذا؟ لأن تمييز المعلوم من المجهول هذا نوع من العلم كونك تعرف أن هذا شيء معلوم عندك وأن هذا شيء مجهول عندك فكونك تميز بين المعلوم والمجهول هذا كما قال أهل العلم يعتبر نوعا من العلم. ولهذا يعني جاء في هذا المقولة المشهورة أن لا أدري نصف العلم. ما معنى لا أدري نصف العلم؟ أنه ميز بين المعلوم والمجهول وهذا نوع من العلم. ويحسن لطالب العلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم لا يتكلف. الله عز وجل سأل الملائكة قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. وجاء رجل إلى الإمام مالك وسأله في 40 مسألة فأجاب في 34 منها بقوله الله أعلم. قال له القائل يا إمام بماذا أرجع إلى قومي؟ قال له يعني كيف أرجع أنا أقول لهم سألت الإمام مالك إمام دار الهجرة فيقول الله أعلم؟ قال ماذا أقول لقومي؟ قال قل لهم سألته فقال الله أعلم. ما قال له قل له ما راجع أو كان مستعجل هذا أراد أن يلقنها الجواب. قال له إيش أقول لهم إذا رجع؟ قال لهم قل لهم سألت فقال الله أعلم. فنعم ينبغي لطالب العلم أن لا يتكلف إذا سئل عما لا يعلم يقول الله أعلم يقول الله أعلم. وهل لطالب العلم أن يجيب بالظن الغالب أو الراجح بالنسبة له؟ الجواب نعم لا بأس أن يجيب بالظن الغالب أو الراجح إما أن يجيب بعلم يقيني وقطعي أو يجيب بغلبة الظن وإنما الظن المذموم هو الظن الذي بمعنى الشك هذا هو المذموم. أما الظن الذي بمعنى الراجح من الأمرين هذا لا بأس به أن يعمل به العالم وطالب العلم. حتى يقول الأخ أن يسأل اشترط لطالب العلم أن يكون عنده أهلية حتى يجيب بغلبة الظن. يختلف باختلاف المسائل بعض المسائل عليه أن يتريث فيها وبعضها يعني أقل من هذا. بارك الله فيك. يقول قلت الله ورسوله أعلم. قال لي يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. فأنت يا طالب العلم إذا سئلت اليوم تقول إيش؟ ها أي شيخ علي الله أعلم ولا الله ورسوله أعلم؟ ها الله أعلم. لماذا لا تجيب بجواب عمر الله ورسوله أعلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء؟ هكذا الله ورسوله أعلم. إذا غاب بقي سنة عليه الصلاة والسلام. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. ترد إلى الرسول في حياته وإلى سنة بعد إيش؟ بعد مماته. إيش كان الجواب؟ الله ورسوله أعلم. طيب حاولت معك حتى استجبت. الله أعلم ولا الله ورسوله أعلم؟ الآن من سئل منا عما لا يعلم يقول الله أعلم أو الله ورسوله أعلم؟ لا زال السؤال. أنت يا أخ محسن أي نعم إذا كان الأمور متعلقة بالشرع بسم الله. نعم وإذا كان أي نعم هو الثاني القول الثاني. نعم من قال هذا القول؟ من قال هذا القول؟ ها؟ نعم طيب جزاك الله خيرا. ها من عنده جواب؟ قد أتى الأخ محسن بقول من القولين. أنت يا أخي ما يجوز؟ الشكر. أيه طيب أحسنت. الأخ عرفات يقول يجوز لأن هذا لم يفعلوا ذلك. ها أنت يا أخ فواز الله أعلم لماذا؟ هذا قول من؟ أحسنت. إذا قال قائل هو حي في قبره عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أنا فايت على الجواب. فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه إذا سئل عما لا يعلم فيقول الله أعلم. لماذا؟ ولا يقول الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فإذا قال قائل هو حي في قبره فالجواب أنه حي بحياة برزخية الله أعلم بكيفيتها. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم في قبره ما يجري في الدنيا قوله في الحديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا القول الأول هو قول أئمة الدعوة ومن صاحب الدر النظيم وابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد ورجحه شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله. والقول الثاني هو الذي ذكره الأخ محسن الصنبي. ما هو القول الثاني؟ أنه في الأمور الشرعية تقول الله ورسوله أعلم. إذا قيل لك هل أكل لحم الإبل ناقض للوضوء فتقول إيش؟ الله ورسوله أعلم لأن هذا سؤال عن مسألة شرعية. وأما في المسائل القدرية الكونية فتقول الله أعلم ما تقول الله ورسوله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثه الله بهذا الشرع. أما الأمور الكونية التي ستحصل إلى يوم القيامة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وهذا القول ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب التوحيد. وأما القول الأول فهو قول من تقدم ذكرهم. أما نعم في اثنك خلاف. لا في خلاف لكن ايضا في الامور الشرعية اذا قيل لك ما حكم مثلا الفلاني تقول الله اعلم. لا بس فيه الدلالة على أنه بعد وفاته لا ينسب إليه العلم عن شيء يسأل عنه الآن. هو صحيح كما قلت يعني الحديث في مسألة كونية لكن الكلام هل تقول الله ورسوله أعلم أو الله أعلم أنت تقول الله أعلم وهذا الذي يجري عند العلماء الآن. نعم بارك الله فيك. ثم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فيه أن هذا الحديث فيه تعليم للدين أجمع في تعليم العقيدة وتعليم الشريعة وتعليم لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حديث عظيم ينبغي العناية به ومعرفة معناه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ندخل في حديث أبي هريرة أو نكمل هذا. بقي فائدة متعلقة بالقول المشهور من أقوال أهل العلم الذي ذكرناه البارحة وهو أن الله عز وجل لم يبعث الأنبياء إلا من أهل القرى ولم يجعلهم من أهل البوادي. أنه لم يبعث الأنبياء إلا من أهل الحوابة من أهل القرى، وأنه لم يبعثهم من أهل البوادي. ودليل هذا القول قوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وأن استدل بعض من الإخوة جزاهم الله خيرا بشأن يوسف عليه السلام، وهو قوله عز وجل: وجاء بكم من البدو، وجاء بكم من البدو. والآية قال: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وهذا استدلال وجيه، يعني ليس في شأن يوسف وإنما في شأن يعقوب عليه السلام. فماذا نقرأ؟ نعم، نذكر فائدة على أنه على أن الأنبياء قد يبعث الواحد منهم قبل بلوغ الأربعين، ثم نذكر الفوائد. يعني في الأخير حنصلها أنه ليس هناك دليل واضح على كون الأنبياء لا يبعثون إلا من أهل الحاضرة دون أهل البادية. طيب، ممكن تقرأ هذا؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند تفسير قوله تعالى:
ولما بلغ
أشده. قال رحمه الله: واختلف النبأ في بني الأشد الذي تنبأ يوسف فأكثر أنه الجن. وعن سعيد بن جبير: ثمان حجر ثمانية حجر، وقيل سبعة حجر، وقيل عشرون، وقيل 25، وقيل ما بين 18 إلى 30، وفي بيته قيل 43، وقيل 30، وقيل 33، وقيل 35، وقيل 48، وقيل 60، وقيل 90. وقال في الدين الاخر انه 40، لقوله تعالى: فلما بلغ جلده واستوى اتيناه حكما وعلما، وكان النبي لا يمت حتى يبلغ 40. وتعبد بان عيسى عليه السلام نبي لدون 40، ويحيى كذلك لقوله تعالى: واتيناه الحكم صبيا. وسليمان لقوله تعالى: ففهمناها سليمان، إلى غير ذلك. والحق أن المراد بالأشد بلوغ سن البلوغ، ففي حق يوسف عليه السلام ظاهر، ولهذا جاء بعده: وراودته الذي هو في بيتها. وفي حق موسى عليه السلام لعله بعد ذلك كبلوغ الأربعين، ولهذا جاء بعده واستوى. ووقع في قوله آتيناه حكما وعلما في الموضعين، فدل على أن الأربعين ليست حدا لذلك. وأما المبتدا
قال ابن حجر رحمه الله في تفسير سورة يوسف عند في باب: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قال رحمه الله تعالى: قال نريد أن نصل إلى هذه الفائدة. قال رابعها أن الابتداء الذي ذكر يعقوب أنه سيحصل له كان حصل قبل أن يسأل إخوته أباهم أن يوجهه معهم، بدليل قوله بعد أن ألقوه في الجب: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال: ولا بعد في أن يؤتى النبوة في ذلك السن، فقد قال في قصة يحيى: وآتيناه الحكم صبيا، ولا اختصاص لذلك بيحيى، فقد قال في عيسى وهو في المهد: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. يعني الشاهد أن ابن حجر يرجح أن يوسف عليه السلام أوتي النبوة قبل بلوغ السن، بل هو صغير أوتي في الجب. وهنا أيضا فائدة أخرى يعني متعلقة بالموضوع في انتكاب دفع هذا الاضطراب عن آيات انتكاب للعلامة الشنقيطي رحمه الله.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع هام الاضطراب عن الكتاب سورة يوسف قوله تعالى وجاء بكم من البدو الآية. قال هذه الآية يدل ظاهرها على أن ضرب الأنبياء ربما برز من البادية، وقد جاء في موضع آخر ما يدل على خلاف ذلك وهو قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى. وأجيب عن هذا بأجوبة، منها أن يعقوب نقضي أهل الحرم ثم انتقل بعد ذلك إلى الزادية، ومنها أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه بدا هو المذكور في قول اليمين أو تسير وأنت الذي حببت شقا إلى بدا إليك وأوطاني بلاد سواهما حلفت بهذه مرة ثم مرة بهذه فطاف الواديان كلاهما. وهذا القول مروي عن ابن عباس ولا يقبل من هذا القول كما نبه عليه الألوسي في تفسيره. ومنها أن البدو الذي جاء منه مستند للحضر فهو في حكمه والله تعالى أعلم.
طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.